بالعالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من العلم، أن يثبتنا عليه، وأن ينفعنا به، وأن يجعله عصمة لنا من الفتن وسلامة لنا من البلايا والمحن، وأن يبلغنا به الأجر والعمل، وأن يعقبنا الخير في الدنيا والنجاة في الآخرة، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، قبل البداءة فيما نحن بصدده من كتاب النفقات، فكنا في المجلس الماضي تراجعنا الحديث بعد إنهاء العقيدة الواسطية فيما نبدأ به من درس العقيدة. قد كان الرأي متأرجحا بين دراسة كتاب كشف الشبهات و إيش؟ كتاب الفتن من صحيح البخاري، وإن رأيتم أن نجعل الأمر مشتركا بين ذلك، فيكون يوم الأحد لدراسة كتاب الفتن إن كان من صحيح البخاري أو كان من جامع الأصول، باعتبار أنه جمع كل أحاديث الفتن التي جاءت في الصحيحين والكتب الستة على ما هو متقرر في ما جمعه ابن الأثير رحمه الله تعالى. فيكون ذلك يوم الأحد، ويوم الثلاثاء لكشف الشبهات. فهل ترون ذلك مناسبا، أو نبقى الأمر أو نبقي الأمر على كشف الشبهات؟ وربما يطول معنا قليلا، لكن إذا توزع الدرس بين درسين أو بين كتابين، لكن لعله يكون بإذن الله جل وعلا مؤديا للغرض أو نافعا في ما نحن بصدده من أمور الفتن من جهة، وتكملة لما ابتدأناه من كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، باعتبار أنكم على وجه الخصوص تحتاجون في بعض الأحوال إلى المراجعة في مسائل يختلف معكم فيها بعض من قل علمه أو كثر هواه أو اختلف مشربه في العلم والتعلم، فيكون طالب العلم على أهبة ومعرفة بطريقة الحجاج وإتيان المسائل من أصلها وجملتها وتفاصيلها. فهذا إذن بإذن الله جل وعلا ما يستقر عليه الأمر، وأسأل الله أن يجعل فيه لنا ولكم الخير الكثير. فنكمل ما ابتدأنا من النفقات، وكنا قد انتهينا إلى إيش يعني؟ ابدأ فيما وقفنا عنده. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اشكر لنا وشيخنا وسائر المسلمين.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله ولفضيلة ذلك
الشقيق يمكن أن لا نكون قد أنهينا الجملة التي قبلها، فإن رأيت أن تقرأ من قوله فيفرض للموسرة تحت الموسر. نعم.
قال رحمه الله
فيفرض للموسرة تحت الموسر.
فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من طرح خبز البلد وأدبه ولحما عادة المسلمين بمحلهما، وما يلبس مثل ثام حليم وغيره، وللنوم فراش ولحاف ومخدة.
نعم. كنا في الدرس الماضي بينا معنى النفقة وما يتعلق بها وأصل وجوبها في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا من تلزمه أو من تلزم له النفقة من الزوجات والأقارب والعبيد والمماليك والبهائم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنفقة الزوجات، وذكرنا ما مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى في جعل الاعتبار بحال الزوجين عند الاختلاف، وأصل ذلك الجمع بين دليل الكتاب ودليل السنة الذي اختلف فيه أهل العلم في مأخذ ما يجب فيه أو ما تجب فيه النفقة. ثم ذكرنا تفصيل ما يتعلق بنفقة الموسر والموسرة ومن يعتبر حاله منهما وكيف اعتبار ذلك، لكن أريد أن أرجع التنبيه إلى مسألة ذكرناها في الدرس الماضي، أن محل هذا الكلام الذي ذكره فقهاء الحنابلة مبني على أصل قد ذكروه أيضا في باب عشرة الزوجين، وهو أن الواجب للرجل على امرأته إنما هو الاستمتاع، فبناء على ذلك ذكروا هنا أيضا الواجب لها أو ما يعاوض ذلك الاستمتاع من النفقة على وجه محدد مبين في كل ما سيذكره المؤلف هنا، إن كان في النفقة أو السكنة أو الكسوة، أليس كذلك؟ وقلنا أنه ما ينقل من القول الثاني وهو قول شيخ الإسلام أن الواجب على الزوجة في العشرة هو ما تعارف عليه حتى ولو دخل في ذلك خدمة ونحوها، فإن أيضا ينتقل أو يضطرد الحكم بالنسبة للرجل أو على الرجل للمرأة في أنه يجب عليه كل ما تعرف عليه حتى ولو زاد على ما ذكروه هنا، واضح؟ فإذا لا بد من التنبه إلى أن المذكور هنا مفرع على القول هناك، فمن اختار الثاني فإنه لا بد أن يعرف أيضا أن هنا يتسع الواجب على الزوج للزوجة في النفقة بحسب العرف ولا يتقيد على ما قيده بعض الفقهاء رحمه الله تعالى. ثم لما ذكر أن الواجب للموسرة أو للموسرة على الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد، وهذا ظاهر من جهة المقدار من جهة النوع، لكن هل هو كذلك من جهة المقدار؟ هذا هو المشهور عند الحنابلة أيضا، أنه يعني لا يقتصر الوجوب على أن يكون النوع جيدا فقط، بل لو تعارف الموسرون أنهم يتناولون مثلا أربع وجبات في اليوم، أو بين كل وجبة ووجبة وجبة يسيرة أو نوع من الطعام يألفونه، فإنه يجب لها عليه ذلك، وهذا هو مشهور المذهب، لأن المرد إلى العرف والعرف يختلف، فكان الاعتبار بتلك الحال خلافا للقاضي وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال: وما يلبس مثلها من حرير وغيره. وقلنا أن اللباس أيضا يختلف باختلاف الحال، فلما كان أرفع ما عندهم وهو رفيع عندنا في هذا الوقت أيضا لباس الحرير والإبريسم والاستبرق كلها أسماء للحرير تختلف باختلاف بعض أحوالها، نعم، فإنه يكون كذلك لباس الموسرة على الموسر. وإذا جدت أصناف في الرفعة والاستعمال لذوي اليسار والرفاهية والمال فإنه يكون المرد إليها باعتبار عرف أهل ذلك الزمان والمكان، واضح؟ وهذا يختلف باختلاف كل أهل بلد وأهل زمان وما وحال موسريهم. وكما ذكرنا أن اليسار ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على أنه شيء واحد، لكن قد يفهم من كلامه بمرد ذلك إلى العرف أن اليسار أيضا درجات متفاوتة، فليس كل أهل اليسار على درجة واحدة، أليس كذلك؟ فمن الناس من يكون ذا يسار لكنه لا يستطيع بعض أنواع اللباس أو السكنة أو الطعام، نعم، فإذا المعتبر في ذلك هو اعتبار يسارهم. وإن كان كما قلنا سابقا وأعيدها ظاهر قول الفقهاء قد يؤخذ من أو يفهم من أنهم يجعلون اليسار درجة واحدة، فقد يفهم هذا وهذا. نعم. واللباس الذي يجب للمرأة ذكر بعض الفقهاء له تفصيلا، قالوا قميص وسراويل وطراحة، وبعضهم يقول طرحة ومنقبة ومداس وجبة شتاء، ستة أشياء. عرفتم القميص؟ تفسرنا هذا في الأيام درسنا في الحج، وذكرنا كل ما ما هو التبان، ها؟ إيش تقول؟ يعني أخذتها منك ربوي. هي السراويل القصيرة، نعم، والجبة، لا الجبة، ها ها، هي أقرب ما تكون البالطو، ما يسميه الناس البالطو. تعرفون البالطو؟ هو أطول من الجاكيت، يعني هذه كلها المشكلة أنها صارت بألفاظ الآن أعجمية باعتبار أن الناس يستوردونها فألفوا اسمها كذلك، يعني التي تصل مثل الجاكيت لكنه يصل مثلا إلى نصف الفخذ أو إلى الركبة. أما القباء فهو أشبه ما يكون بالعباءة وتسمى عباءة أيضا. نعم، القميص، القميص نسيتم كل هذا، ها؟ الذي يستر لا إلى البطن، هذا القميص في العرف الحالي. القميص هو الذي نسميه الثوب، هو مثل هذا يعتبر قميصا، هذا يعتبر قميصا. نعم، إيش بعد؟ والدراعة مثل القميص لكنها بالنسبة للمرأة. طيب وش غيرها أيضا؟ ما ودنا ندى لكن يلا عاد الآن رجعنا إلى ما كنا، والمفروض أن هذه أشياء عليها مدار فلا بد أن تكون حاضرة في ذهن الطالب. فعلى كل حال إذن يقولون لها قميص الذي هو ثوب وإيش والطرحة وهي التي تجعل فوق النقاب، يستعملها كثير من نسائنا فيما مضى، لها نقاب وغطاء وعليه شيء يطرح على رأسها وعلى منقبتها، واضح؟ نعم، وسراويل ومعروفة، والمداس التي هي الحذاء ونحوه، ولباس شتاء ليكون دفئا لها. فهذه ستة أشياء. المنقبة هي التي تتنقب بها، التي تتنقب بها. فسيأتينا على كل حال هل الواجب لها لباس واحد أو أكثر من لباس. فهم يقولون ما دامنا ذكرنا حينا نكمله لأنها أيضا مع النفقة وإلا هو سيأتي الإشارة إليه. نعم، هم يقولون على ما ذكر الحنابلة أن الواجب لها لباس في السنة فقط، لكن بالنسبة للأغنياء لباس أغنياء، وبالنسبة للفقراء لباس فقراء. بعض ولذلك نصوا على جبة الشتاء زيادة على ذلك، وإن كان عند بعض الحنابلة وبعض الفقهاء يقولون لباس للصيف ولباس للشتاء. فلماذا قالوا في الأكل أنه حتى ولو زاد في المقدار فيزاد فيه ولم يزيد في الكسوة؟ الحقيقة أن العلة التي عللوا بها يعني علة وقتية، قالوا لأنه العادة، فيفهم من هذا أيضا أنه لو اختلفت عادات أهل زمان بأن يكون لبسهم أكثر أو يعتادون أن يلبسوا أكثر من مرة في السنة كما هو عادة أهل هذا الزمان، فيمكن أن يكون لذلك مأخذ في أنه يجب عليه لها ذلك. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. وثم ذكر للنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وهذه ذكرناها، وللجلوس حصير جيد وزلي، وقد تقدم بيانها، لكن هذه أحببنا التنبيه عليها على ما ذكر. ذكرنا يعني جملة من المسائل جيدة، وبعضها سيأتي أيضا في ما سنذكره بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولتفطير تستهدف في أهل نفوس البلد والروم لفائهم وما يلبس مثل ما ويجري صالح.
نعم، قال: وللفقيرة تحت الفقير. قلنا أن بعضهم يعبر بالفقير والفقيرة، وبعضهم بالمعسر والمعسرة، ولو عبر بالمعسر والمعسرة لربما كان ذلك أكثر اتساقا، لأنه عبر باليسار ومقابل ذلك الإعسار، لكنه كأنه أراد تنويع العبارة للتوضيح من المعسر فهو الفقير. بعضهم يقول المسكين، يعني سواء كان فقيرا وهو الذي لا يملك حتى لا يملك إلا أقل من نصف كفايته، أو كان مسكينا وهو الذي يملك أكثر من نصف كفايته لكن لا يملك تمامها، لا يملك تمام كفايته. تعرفون معنى لا يملك تمام كفايته؟ يعني ربما يجد له ثوبا، يجد له طعام الفطور والغداء، لكن لا يجد العشاء، فهو يجد أكثر الأشياء التي يحتاجها لكن لا يجد كل ما يحتاجه. واضح؟ نعم. فهذا هو الفقير تحت، أو الفقيرة تحت، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد. وقد ذكرنا أن الخبز ليس بمتعين، لكن لما كان شائعا نص عليه المؤلف هنا، فلو قال من أدنى طعام البلد لكان ذلك يعني مناسبا، لكن عبر بالخبز باعتبار أنه كان شيئا عاما في جميع الأصقاع والبلدان والأزمان. والأدم ذكرنا أنه أيضا معلوم. قال: وأدم يلائمه، يعني لما كان ما يطيب به الطعام في الغالب أنه يكون غاليا أو يغالى فيه أو يطلب فيه أثمانا زائدة، لكن يقول مع ذلك يطلب لها ما يطيب به الطعام، لكن يكون شيئا يلائمهم ويناسبهم. ولذلك ينص الفقهاء رحمهم الله تعالى على قولهم أنه وإن سئمت من ذلك الإدام أبدلت بإدام نحوه. واضح؟ واضح ولا لا؟ يعني لو كان مثلا ما عادة الفقهاء أنهم يأدمون بالزيت، لكن ملت كل يوم خبز مع زيت خبز مع زيت خبز مع زيت، فطلبت إداما آخر، يقول فلها ذلك، لكن ينظر الزوج فيما يكون من الإدام الذي بنحو الزيت مثلا، وهكذا. واضح؟ فإن كانوا مثلا عادة الفقراء أنهم في بعض الأحوال يشترون نوعا من الطعام، وهذا مشهور في كثير من البلدان، تجد مثلا أنهم يوم الجمعة حتى ولو كانوا فقراء يتعمدون لحما أو يقصدون شيئا من أنواع الطعام، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك عادتهم فيلزمه لها نحو ذلك. نعم. قال: وما يلبس مثلها. وما يلبس مثلها، وبين بالنسبة للموسرة تحت الموسر الحرير ونحوه، لكن بالنسبة للفقراء والمعسرين فإنه ما اعتاد أهل ذلك البلد من اللبس من اللباس، فإن كانوا اعتادوا مثلا كتانا أو قطنا أو شيئا مصنعا من أخلاط مختلفة كما هو في هذه الأزمان، لكن معروف أن هذا يشتريه عموم الناس أو فقراء الناس أو معسريهم، فإنه هذا هو الذي يكون لها من اللباس، ويكون في الأشياء الستة الذي هو قميص وسراويل وطرحة أو طراحة ومقنعة ومداس ولباس شتاء. واضح؟ وكذلك ما يجلس عليه، يشتري لها ما تجلس عليه مما يألفونه، فإذا كان ذلك حصيرا يعني من نحو سعف النخل فيشتري لها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حصير أليس كذلك؟ قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما استعمل، حتى إذا إنه إذا نام عليه أثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام. فبناء على ذلك يشتري لها ما يناسبها. فإذا كان أهل ذلك الزمان حتى فقراؤهم يستعملون الكراسي ونحوها، لكنها أنواع من الكراسي معينة يعني تليق بحالهم ولا تكلفهم، فيلزمه لها نحو ذلك، واضح؟ وكذلك لفراش النوم ونحوه. هو لا، ليس الاعتبار بواحدة حد أو وإنما اعتبار بالحال. هي أيضا كما أنها كثيرة الأكل هي دخلت وهي تعرف أنها إنما يجب لها ذلك، وهو أن يعطيها طعام الفقراء، وطعام الفقراء عادتهم أن يكون لهم وجبتان أو ثلاث وجبات، هذه صفة هذه الوجبة وصفة هذه الوجبة، ليس لها أكثر من ذلك. نعم، واضح؟ نعم. ومحل كل هذا الكلام مثل ما ذكرنا إيش؟ إذا حصل التنازع. أما إذا حصل التراضي فكيف ما تراضيا؟ إن جلسا وهما أغنياء على غير ما فراش فالأمر إليهما، ولو أنه فقير تزوج فقيرة فتكلف لها حتى ألبسها الحريرة وأسكنها في أحسن السكنة لكان ذلك إليهما. لكن محل الكلام هنا إذا جرى بينهما نزاع فاحتاج الحاكم إلى الفصل بينهما. نعم.
قال رحمه الله: فللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما وبين ذلك عرفا.
نعم، قال: وللمتوسطة مع المتوسط، هذا واضح في أنه يجب لهما أو يجب عليه لها نفقة المتوسطين. كذلك إذا كانت غنية مع فقير، فلما ذكرنا أن الاعتبار بحاليهما فإنها لا يكون، إذن ما دامت هي غنية وهو فقير فلا يكون طعام، فلا يكون نفقة الأغنياء ولا نفقة الفقراء، فيكون الذي بين ذلك. وكذلك عكسها، لو كانت فقيرة تحت غني فمقتضى كلام الحنابل أنها لا تلزمه، تقول أنت غني أعطني كذا وأصرف علي بكذا، وإنما يجب لها نفقة المتوسطين، واضح؟ ولذلك قال: ما بين ذلك عرفا، على ما يتعرفون عليه، على ما يتعرفون عليه. نعم. وهذا كله إيش؟ متعلق بما مر، إن كان ذلك في الطعام أو كان ذلك في الكسوة أو كان ذلك في السكنة أو كان ذلك في السكنة. ولذلك لما نص الفقهاء على هذا فإنهم نصوا أيضا في السكنة على أنه يجب لها ما يلحق بذلك، فيقولون مثلا سراج وما يوقد به السراج، ففي هذه الأزمنة مثلا هذه الأنوار وأدوات الكهرباء وما يتعلق بها كلها تكون داخلة في ذلك. طيب، هل يدخل في ما ذكرنا ما يتعلق بالأواني؟ الحنابلة رحمه الله تعالى يقولون، أو كأنهم يعني أشاروا إلى أنه لا يجب في الأواني شيء معين، يعني اختلاف الدرجة للموسر يختلف عن المعسر، بل قالوا أنه يجب لها شيء من فخار أو شيء من طين أو نحوه أو من خشب وكفى، وإن كان قد نص غير واحد من متأخري الحنابلة قال: والعدل أنه يجب في ذلك بحسب حالهما، يعني كحال الموسر يختلف حال الموسرة تحت الموسر عن المعسرة تحت المعسر أو المتوسط مع المتوسطة ومن في حكمهم، واضح؟ وهذا ظاهر يعني سياق الفقهاء وكلامهم، والكلام في الأواني كالكلام في الكسوة وفي السكنة ونحوها، بل في بعض الأحوال يحتاج إليها أكثر من غيرها، ويتنافس النساء فيها أو يتطلعن إلى ذلك أكثر من غيرها، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله:
وعليه مؤونة نظافة زوجته، ما تحتاج إليه الزوجة من نظافة من أشياء للنظافة كماذا؟ كأشنان فيما مضى، دهن ونحو ذلك، فإنه واجب عليها. في هذا الزمان الآن يستعملون بدل الأشنان إيش؟ الصابون، الشامبو، الأدهان المختلفة، فإنه يجب عليه لها كذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذه من عادتها أو من حاجتها المعتادة، فكان لازما عليها، فكان لازما لها عليه، فكان لازما للزوجة على زوجها. ويختلف ذلك باختلاف أحوالهما، فيقال في الموسر مع الموسرة أن لهما شيء يختلف عن حال المعسر مع المعسرة والمتوسط مع المتوسطة، وكل له نوعه ومقداره. واضح يا أخوان؟ نعم. قال دون خادمها، ماذا يقصد المؤلف رحمه الله تعالى بقوله دون خادمها؟ يعني لا يقصد في ذلك أنه لا يلزمه خادم لها، بل هم يقولون أنها إذا كان مثلها ممن يخدم فيلزمه أن يخدمها. مش معنى أن يخدمها؟ يعني أن يجلب لها خادما. ويقولون لا بد أن يكون الخادم امرأة أو ذي محرم، لأنه يحتاج إلى الدخول عليها، فلا يمكن أن تكون مما تستتر منه، فلا بد أن يكون امرأة أو ذي محرم أو عبدها مثلا ويقوم على نفقته ونحو ذلك. نعم. لكن إذن الكلام هنا أنها إذا كانت ممن يحتاج إلى خادم فيلزمه أن يأتي لها بخادم إذا طلبت ذلك، أما إذا اتفقا فهما على ما اتفقا عليه. نعم. لكن إذا كان عندها خادم فإنه لا يلزمه لذلك الخادم مؤونة نظافة، بل على الخادم أن يأتي بها لنفسه أو أن تجلبها له. نعم. قال لا دواء وأجرة طبيب، كذلك لا يجب للزوجة على زوجها دواء ولا أجرة طبيب. وهذا كما أنه قول الحنابلة قول جمهور الفقهاء. لماذا أو ما وجه ذلك؟ من يستطيع أن يجيب؟ وين أحمد عبد السلام وأين داود؟ أخبروهم أن سألنا عنهم. عبد العزيز وينه؟ أيضا ما جاء. ومن بعد؟ غاب كثير اليوم. نعم. فما لماذا لا يجبون عليها عليه لها الدواء وأجرة الطبيب؟ هم يقولون أن العلاقة بين الزوج والزوجة معاوضة، فهو يستمتع بها مقابل ما يعطيها، فحالهما كحال إجارة البيت، فكما أن المستأجر لا يصلح من هدم من البيت، فكذلك الزوج لا يصلح ما حصل عليها من نقص، وإنما هو يستمتع بها بحسب ما صلح منها. واضح؟ على كل حال هذا كله على قولهم. وأما إذا قلنا أن ما يلزم الزوجة لزوجها من الخدمة أكثر مما ذكره في العشرة للزوجين، فيمكن أن يدخل فيما يجب على الزوج لزوجته الدواء والعلاج والتطبب ونحو ذلك. ومع ذلك أيضا نعود ونقول أن محل هذا الكلام إنما هو عند الاختلاف. وأما إذا قام لها بهذا وهذا هو الأصل فهو من أعظم الإحسان. لذلك جاء في الحديث أن لما ذكر الرجل عندي دينار قال أنفقه على زوجي، قال عندي قال أنفقه على رقي، قال عندي قال أنفقه على إلى أن ذكر شيئا قال وخيرها الذي تنفقه على زوجك، فكان ذلك من أعظم ما يبلغ به من الأجر، وفيه صدقة كما جاء ذلك في الأحاديث ونحوها. هذا يعني أكثر المسائل التي عنت في الخاطر الآن مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نعم. ها يا عمر. هو ما ذكرنا، قال إذا كان مثلها يخدم، إذا كان مثلها يخدم، وخدمة مثلها إما أن تكون لأنها عاشت في مثلا في بيت تخدم فيه ولا تخدم، وقد يكون ذلك أيضا باعتبار منصب أهلها، وإن كانت قد يعني لم تخدم في بيت أهلها لكن مثلها لا يخدم، وقد يخدم الإنسان والده ووالدته لكنه لا يسهل عليه أن يخدم غيرهما، واضح؟ فإذا المناط في ذلك أن مثلها لا يخدم، إذا كان العرف أن هذه لا تخدم في بيت الزوجية فتكون مما يستحق خادما. نعم.
قال رحمه الله فصلا، نفقة المطلقة الرجعية والإسوة على رسولنا
نعم. إذن هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في تفاصيل مسائل نفقة المطلقات ومن في حكمهم سواء كانت رجعية أو بائنا أو متوفا عنها، وتفاصيل أحكام النفقة من حيث الاستحقاق ومن حيث التأخير والتأجيل فيها والتقديم وتفويتها على الزوجة وما الذي يترتب على ذلك، كل هذه المسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. فبدأ فقال: ونفقة المطلقة الرجعية. المطلقة إما أن تكون رجعية أو تكون بائنا. نعم. فالرجعية وهي التي طلقت دون الثلاث طلاقا بدون عوض، نعم، فهي رجعية، فبناء على ذلك تجب لها النفقة والسكنى وما يتبع ذلك من الكسوة كالزوجة سواء بسواء. لماذا؟ لأنها في حكم الزوجات، فلو مات لورثت ولو ماتت لورثها، ولأن رجوعها إليه يحصل بدون رضاها فهي محبوسة عليه حتى تنتهي عدتها، واضح؟ فبناء على ذلك وجبت لها النفقة. نعم. أما القسم فلا قسم لها، أما القسم فإنه لا يقسم لها لأنها يعني وإن كانت في حكم الزوجات إلا أنها تؤول إلى الفراق، ومقتضى الطلاق يعارض القسم، حقيقة الطلاق تعارض القسم، فإن القسم إنما هو لمن يسكن إلى المرأة والمطلقة لا يسكن إليها. نعم.
رحمه الله. والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا والنفقة للحامل من أجله.
والبائن بفسخ أو طلاق، البائن بفسخ ما كيف تكون؟ إما بفسخ حاكم، لأن الحاكم إذا فرق بين الزوجين يكون فسخا لأي سبب من الأسباب، ومثل ذلك لو كان خلعا كما عند الحنابلة بلفظ الخلع، أو الخلع عند شيخ الإسلام كما ذكرنا فهو يسمى فسخا. نعم. فهنا إذن سواء فسخها الحاكم أو كان خلعا وكان في حكم الفسخ على ما مر بيانه، نعم، أو كان طلاقا بائنا كما لو كانت آخر التطليقات الثلاث، أو أنها طلاق بدعي طلقها الثلاث مجموعة، أو أنه طلقها بعوض يعني بخلع، لكن على من يقول من أنه طلاق وليس بفسخ كالحنابلة إذا كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع ونية الطلاق فإنه يكون طلاقا. في كل هذه الأحوال تكون بينونة، واضح يا أخوان؟ واضح؟ واللي ما اتضحت لها المسألة لابد يراجع باب الرجعة على ما تقدم، نعم، فنقول في هذا إذن أنه إذا كان ذلك الطلاق بائنا فالأصل أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. ما الدليل على ذلك؟ فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها، نعم، أرسل إليها بطعام فكأنها سخطت فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا في الصحيح، وزيادة سكنى عند مسلم، واضح؟ وجاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما شكت إليه قال أنه ألم تعلمي أنه ليس للمرأة على أن للمرأة على زوجها نفقة إذا كان يرجع إليها، أما إذا لم يرجع إلى إذا لم يمكنه الرجعة إليها فلا نفقة ولا سكنى، وإن كان قد تكلم في آخر هذا الحديث في يعني ثبوته وصحته، لكن على كل حال هو مفسر لما جاء عند مسلم في صحيحه أو عند البخاري. فبناء على ذلك قال الحنابلة رحمه الله تعالى من أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى، والكسوة تبع لذلك فلا يكون لها كسوة، لكن لو كانت حاملا فإنه يكون لها النفقة والسكنى. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، واضح؟ وهذه المسألة من جهة ما يجب للمطلقة البائن مسألة مختلف فيها اختلاف كثير، لكن هذا هو مذهب الحنابلة، لأن الفقهاء في ذلك على أقوال، منهم من يقول أن لها النفقة والسكنى مطلقا وهو قول الحنفية، ومنهم من يقول أن لها السكنى مطلقا والنفقة إذا كانت حاملا، وهذا قول الشافعية والمالكية، ومنهم من يقول أنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملة وهو قول الحنابلة، واضح يا أخوان؟ وهذا قد اختلف حتى الصحابة فيه، لأن في أول الآية قال أسكنوهن من حيث سكنتم، ثم قال وإن كن أولات حمل، فلذلك عمر بن الخطاب وغيره قالوا لها السكنى وهو قول الشافعية، وقال عمر لا ندع قولنا أو لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، لكن الحنابلة يقولون حتى ولو قال عمر بذلك، لأن عمر لم يستقر على هذا القول ولم يخالفه أحد، بل خالفه الصحابة، فلما خالفه الصحابة لم يكن قول أحدهم بأولى من قول الآخر، ولما كان الجمع بين القولين بين الدليلين ممكن في دلالة السنة ودلالة الحديث أو دلالة القرآن قلنا بذلك، واضح يا أخوان؟ واضح؟ فإنه يقولون الآية ليست صريحة في إثبات ذلك ولا نفيه، لكن الحديث أثبت أنه لا سكنى لها، ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول عند أم شريك أو أم شريك، نعم، فدل هذا إذن على أن دلالة النص من السنة قاطع في هذا، ولذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى المالكي قال من أن قول الحنابلة أو قول أحمد في ذلك أصح وأحج، يعني أقرب إلى الحجة وأظهر في الدليل، وهي مسألة طويلة الإشكال فيها كبير، واضح يا أخوان؟ واضح؟ يحتاج إلى إعادة؟ واضح؟ الحمد لله. إذن كما يعني يتقرر من مذهب الحنابلة أن البائن لا نفقة لها، وهذا موافق لقول الشافعية والمالكية، لكنهم يزيدون يقولون ولا سكنى، لماذا؟ لأنه وإن جاءت الآية قد يفهم منها أنها إيش تدل على وجوب السكنة، إلا أن دلالة الحديث أصرح منها، فالجمع بينهما أن يقال من أنه لا سكنة لها لصراحة الحديث، ويحمل هذا على أن تكون حاملة. واضح يا أخوان؟ واضح؟ ووجود خلاف بين الصحابة يمنع الاستدلال بقول أحدهما على الآخر أو أخذهما والركون إليهما كما هو طريقة الحنابلة رحمه الله تعالى فيما فيه قول أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كانت حاملا فلها النفقة والسكنة والكسوة تبع لذلك. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والنفقة للحمل لا لها من أجله. يعني إذا قلنا من أن الحاملة ينفق عليها وتسكن، لكن هنا إيش استفسار، هل النفقة للحمل أو النفقة لها؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك إذا قلنا مثلا أن النفقة لها، فإذا وجبت النفقة لها فمعنى ذلك أنه يجب لها زكاة الفطر. واضح؟ كذلك هم يقولون أنه إذا كانت النفقة لها فإنه لا ينفق على من وطئت في شبهة. نعم، لكن إذا قلنا من أن النفقة للحمل فإنه وإن لم يكن بينك وبين هذه المرأة علقة إلا أن الحمل مستحق لذلك. وقالوا مثل هذا لو كانت الحامل ناشزا، يعني في غير حتى المطلقة، لو كانت ناشزا. الناشز هي التي تعصي زوجها فيما أوجب الله عليها. واضح؟ فإذا كانت ناشزا فإذا قلنا أنها النفقة لها فبناء على ذلك بنشوزها سقطت نفقتها حتى ولو كانت حاملا. وأما إذا قلنا من أن النفقة للولد حتى ولو كانت ناشزا فإنه تجب النفقة لها. لماذا؟ لأجل الولد لا لأجلها. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: ومن حبست ولو ظلما أو نشدت أو تطوعت بنافله بصوم أو حج أو أحرمت بنافر حج أو صوم أو صامت من كفارة أو قضاء رمضان ما سعت وقته أو سافرت بحاجتها ولو بإثمه سقطت ولا نفقة ولا سكنى توفى عنها.
قال المؤلف رحمه الله: ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر أو أحرمت بنذر حج أو صوم أصامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، يعني النفقة. يقولون أنها إذا حبست فتعذر عليه الاستمتاع بها، فإذا تعذر عليه استفاء منفعتها فكذلك لا يجب لها نفقتها. واضح؟ إذن هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على المطلقات إلى تفصيل أحكام النفقات، متى تثبت ومتى لا تثبت، ومتى تستحقها ومتى لا تستحقها. فإذن يقول: لو حبست، فإن كانت ظالمة فهذا ظاهر، لكن حتى ولو كانت مظلومة، لأننا نقول وإن كانت مظلومة بالحبس هذا، لكن حقيقة الحال أن الزوجة فات عليه الاستمتاع بها، فإذا فات عليه الاستمتاع بها فالنفقة إنما تجب في مقابلة الاستمتاع. واضح؟ أو نشزت، النشوز هو العصيان، فإذا عصت هي إنما استحقت النفقة لتمكينها لزوجها وطاعتها وفعل ما أوجب الله عليها، فإذا عصت لم تستحق النفقة وهذا ظاهر، لأننا نقول من أن النفقة معاوضة. أو تطوعت بلا إذنه بصوم، إذا كان التطوع منها بالصوم فهي قد فوتت ما يجب لها لزوجها، ما يجب عليها لزوجها. وهنا هل هذا متقيد بكونها بلا إذنه فلو كان بإذنه هل تجب نفقتها أو لا؟ نعم، ظاهر كلامهم هنا أنها تجب، لكن هو في الحج ذكر ذلك مطلقا، فما الفرق بينهما؟ يعني قال أو حج، يعني حج تطوع، فإنه لا تجب لها النفقة حتى ولو كان ذلك بإذنه، مثل السفر بإذنه، فما الفرق بينهما؟ فهو يحتاج إلى المراجعة في الصوم، أنا ما راجعتها قريبا، لكن هو جعلها بين معكوفين مما يدل على أنها زيادة بعض النسخ، فيحتاج إلى تحرير المذهب في ذلك. ظاهر أنها يستوي الأمر في فوات النفقة أو لزوم النفقة عليه، سواء كان الصوم بإذنه أو بلا إذنه، لكن يراجع. في أحد معكم معه تفسير ذلك في الغوض أو غيره؟ في أحد مع كتاب الغوض أو غيره؟ طيب، تراجعها يا نقيب وتأتينا بها إن شاء الله. نعم، كذلك إذا حجت، فإذا حجت حج تطوع، نعم، فقد فوتت نفسها على زوجها حتى ولو كان قد أذن لها، فإذنه لا يعد أن يكون، نعم، إسقاط حقه الواجب من الاستمتاع، لا أن يعني ذلك بقاء ما عليه من النفقة. أو أحرمت بنذر حج، إذا أحرمت بنذر الحج فهذا على ما ذكر المؤلف هنا حتى ولو كان نذرا، فإنه وإن كان واجبا لكن هذا ليس بواجب بأصل الشرع، لكنه واجب بإيجابها عليه، فبناء على ذلك تكون هي التي تسببت على نفسها فتفوت عليها النفقة في ذلك. وإن كان بعضهم يفرق، بعض الحنابلة يفرق بينما إذا كان النذر قبل نكاحه لها أو بعده، فإن كان بعد قبله فإن كأنه علم أن ذلك واجبا عليها فيلزمه، وأما إذا كان بعد ذلك فإنه لا يلزمه. نعم، ومثل ذلك لو كان نذر صوم فإنه تسقط نفقتها في ذلك اليوم. أو صامت عن كفارة، إذا صامت عن كفارة فالكفارة ليست واجبة عليها بأصل الشرع، وإنما هي التي تسببت على نفسها بفعل ما يلحق بها الكفارة، فبناء على ذلك أيضا تسقط نفقتها. أو قضاء رمضان مع سعة وقت، يعني لماذا تقضيه هذا الوقت؟ فكأنها فوتت على زوجها حقه، فبناء على ذلك يفوت حقها. فيفهم من هذا ماذا؟ أنها لو صامت صيام رمضان مع عدم سعة الوقت، أو صيام رمضان الواجب في شهر رمضان، فهل تسقط، هل يسقط تسقط نفقتها؟ لا. لماذا؟ لأن ذلك واجب عليها بأصل الشرع، وهو عالم بذلك ومستحق له، كما أنها إذا تفرغت لصلاتها الواجبة لم يكن ذلك سببا لسقوط نفقتها، أليس كذلك؟ فكذلك إذا صامت فرضها الواجب فلا تسقط نفقتها. ومثل ذلك أيضا إذا حجت الحج الواجب، فهنا يقولون يجب لها النفقة، لكن لا يوجبون لها نفقة السفر، وإنما يوجبون لها النفقة لو كانت حاضرة مقيمة، لأن نفقة السفر قد تزيد، نعم، من مركب أو غير ذلك، أو بعض حاجة إلى زيادة لباس أو نحوه، لكن نقول هنا أن يجب عليها كما لو كانت حاضرة عنده. لماذا؟ لأنه يعلم هو أن الحج واجب عليها وليس له أن يمنعها منه، فبناء على ذلك يلزمه ما لو كانت عنده في الحضر. واضح؟ نعم. أو سافرت لحاجتها، حتى ولو استأذنت، سافرت لعلاج أو سافرت لطلب علم أو سافرت لزيارة أبوين فأذن لها، فنقول أنه مع إذنه لها لا يعني أن حقها عليه باق في النفقة، بل يسقط حقها، لما ذكرنا لكم من أن حقيقة الإذن، نعم، إنما هو إسقاط لما أوجب الله عليها من طاعته، وحبس نفسها عليه. لكن لما كان ذلك الإذن يفضي إلى تفويت الاستمتاع بها فكذلك يفضي إلى تفويت حقها من النفقة. واضح يا أخوان؟ فإذا حقيقة الإذن أنه يسقط ما يجب عليها من لزوم الطاعة والمكث عنده والحبس عليه، لكن لا يعني ذلك بقاء حقها في النفقة، بل يسقط لأنها ستفوت عليه ما يكون له من الاستمتاع بها. واضح يا أخوان؟ نعم. قال: ولو بإذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. إذا توفي الرجل عن امرأته فهل يجب عليها يجب عليه لها النفقة في وقت إحدادها أو لا من سكنى ونحوها؟ هنا يقول نفى المؤلف ذلك كله. لماذا؟ لأنه بمجرد موت الميت انتقل المال إلى الوارث، وقد ذكرنا طريقة انتقال هذا المال. كيف ينتقل هذا المال؟ كيف ينتقل هذا المال؟ ها يا شيخ داود لما تأخرت؟ نحن لا نسمح لك بالتأخر، ولذلك أرسلنا رسالة لوم مع زملائك عليك وعلى أحمد عبد السلام ومن غاب. هل عندك جواب؟ ومر بنا ومثل ما قال زميلكم إسحاق قال أنها أن الإرث يدخل في ملك الإنسان قهرا جبرا، يعني ما يحتاج إلى إجابة قبول، بمجرد موت هذا المورث يكون هذا مال الوارث. فهنا قالوا ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. حقيقة هذا الكلام الذي ذكره المؤلف هنا يخالف ما ذكره في باب الإحداد، فإنه قال أنه ويلزمها البقاء إلا أن تلزمها أجرة تدفعها من مالها. وذكر الحنابلة في ذلك الموطن خلافا كثيرا لا يكاد يستقر، وإن كان صاحب الإنصاف المنقح ليسمى المنقح لأنه ألف كتاب التنقيح المشبع، وهو يعني محقق المذهب عند المتأخرين كما هو معروف لديكم، نعم، فإنه قال أنه يلزمها وأن ذلك مستقر عليها فتدفع من مالها وتبقى في المال. لأن كيف تلزمونها البقاء في السكنة وتقولون من أنه لا نفقة لها ولا سكنة؟ فربما يلحقها ذلك أن تدفع مالا وأن تستأجر ذلك السكنة بأن تدفع للورثة أو للمؤجر. واضح؟ فهنا يقول من أنها لا نفقة لها ولا سكنة، لكن هناك ذكروا من أنها تبقى إن لم تتحمل مالا تدفعه من مالها أو أجرة من مالها، فهو فيه شيء من التعارض أو التناقض، ولهم في ذلك أو أصل ذلك حصول إشكال في عدم تحرير أو استقرار المذهب في هذه المسألة على قول واضح، فلذلك حصل شيء من هذا أو ما قد يفهم من أنه فيه شيء من الاضطراب فيما ذكره المؤلف هنا وما استقر عليه القول هناك. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: فلنا أخذ نفقة كل يوم في أوله وليس لنا قيمتها ولا علينا أخذها.
نعم. أكمل.
فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ولها كسوة كل عام مرة في أوله.
ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، يعني لأن النفقة مستحقة تبع للاستمتاع، فلا يجب عليه أن يعطيها نفقة شهر مستقبل. واضح؟ لأن قد يعيش إلى ذلك وقد لا يعيش، قد يعرض ما يفوت استقرار الزوجية بينهما. ف فبناء على ذلك في أول كل يوم تستحق نفقة ذلك اليوم، فهذا هو سبب أنهم نصوا على ذلك. لكن لو اتفقا على شيء سوى ذلك أن يعطيها حق سنة ما يتفقان عليه لسنة أو نحو ذلك فهما على ما اتفقا عليه. ولذلك قال المؤلف ولها نفقة أخذ نفقة كل يوم في أوله وليس لها قيمتها. لو جاء ليعطيها النفقة سواء كان ذلك خبزا أو كان ذلك حريرا أو كان ذلك يعني من اللباس أو كان ذلك من أنواع، نعم، فجاء يعطيها هذا اللباس أو الخبز قالت لا أعطني مالا، فيقول المؤلف رحمه الله وليس لها قيمتها. ما دام جاء لك بما تستحقين من نفقة لزمها نعم. ولذلك قال ولا عليها أخذها. نكمل بعد الأذان، وجب الأذان نعم نكمل بعد. عليكم السلام. نحن سنكمل بعد الأذان في الفقه لأنه ما 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 جئتم بكتاب الكشف، فنجعل الكشف والفتن في الأسبوع القادم.
الله